السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الأحواز الفضائية، مرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج المبارك، برنامج مجالس العلم. والله أسأل أن يجعله مباركا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في بداية أولى حلقات هذا البرنامج المبارك سنتحدث عن مبادئ العلوم. باسمي وباسمكم جميعا وباسم قناة الأحواز أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ علاء سعيد حفظه الله الداعية الإسلامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا وسهلا.
أهلا بكم شيخنا في هذا البرنامج المبارك.
أهلا وسهلا.
ونجعله في موازين حسناتك.
أمين.
والله أسأل أن يجري على الحق لسانك شيخنا.
أمين يا رب.
أرحب بزميلي الأستاذ محمود عراقي. مرحبا بكم أستاذ محمود.
مرحبا بكم أستاذ هشام.
الله يبارك فيك. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، لكل علم مبادئ، فنريد في البداية نتعرف عن فضل العلم وبعد ذلك نتطرق إلى مبادئ العلوم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد كان متكئا في المسجد، دخل عليه أحد الصحابة وهو صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه. فقال صفوان بن عسال المرادي لما دخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت لأطلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد متكئا فاعتدل قبل أن يرد عليه، ثم قال له وهو ينظر إليه، قال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها ويركب بعضهم فوق بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. تتخيل هذا الموقف من الصحابي وهذا الرد الجميل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي حمل صفوان بن عسال المرادية أن يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهذا ديدن الصحابة، كانوا يأتون ليتعلموا أمر دينهم. هناك من الناس الآن من يتعلم أمور الدنيا، وفي الأمور المادية يحسبها لك بالريال وبالجنيه وبالفلس وبالسنت، وأما في الأمور الدينية يعني للأسف أبعد ما يكون عن أن يتعلم أمور دينه، مع أن النجاة يوم القيامة مدارها على أن يتعلم أمور دينه. أنا لا أقلل من شأن العلوم الدنيوية، لكن في نفس التوقيت أقول لا يكون هذا يعني سببا في تعطلك للعلوم الشرعية. العلوم الشرعية الأصل، يعني على الأقل تعلم ما هو فرض، أقل شيء تتعلم ما تستطيع أن تقيم به فرض الله سبحانه وتعالى. وعندك مرغبات في القرآن وفي السنة لطالب العلم الشرعي. يا رجل، رب العالمين في سورة آل عمران: وكلنا نحفظ، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. القضية التي من أجلها خلقنا الله وخلق السماوات والأرض هي قضية التوحيد، أليس كذلك؟ كل رسول وكل نبي يذهب إلى قومه أول ما يتكلم معهم في قضية التوحيد. هذه القضية رب العالمين تبارك وتعالى يقول: أنا أشهد عليها والملائكة تشهد عليها، ولم يقل والناس، ولم يقل المسلمون ولا المؤمنون، إنما اختص فئة من المؤمنين. من هم؟ هم العلماء. ولذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذا يدفعنا. ألا تحب أن تكون يعني لك نصيب في هذه الآية مع شهادة رب العالمين وشهادة الملائكة حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمن. لأن الإيمان يرفع، لكن في فئة من أهل الإيمان ترفع بعد هذه الرفعة، رفعة أخرى بعد رفعة الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات،
يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. وكأن أهل الإيمان يرفعون، لكن أولو العلم منهم وأهل العلم منهم يرفعون أعلى من درجة الإيمان العادي. فإذا تتبعت آيات القرآن الكريم ستجد أن الله تبارك وتعالى يرغبنا في أن نتعلم. وأنتم تقرؤون وتسمعون أن صيد الصقر المعلم حلال وصيد الصقر الجاهل لا يحل، صيد الكلب المعلم حلال وصيد الكلب الجاهل لا يحل. صيد وقص على كده، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم
الله.
فكلوا مما أمسكنا عليكم. اللي يصطادوا كلب معلم ولا صقر معلم ولا حلو. أي جارحة معلمة لك فكلوا مما أمسكنا عليك واذكر اسم الله عليه.
الله
خلاص اذكر اسم الله وكل هو حلال لك طيب. طب إن لم يكن معلما هذه ميت إن لم تدركها بالذبح فهذه ميتة محرمة حرمها رب العالمين. وقس على ذلك الآيات كثيرة. الحديث الذي بدأنا به وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم. أنت تتخيل يعني كلمة النبي عليه الصلاة والسلام يرحب به. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. هل من سلك طريقا لابد أن يسير في طريق؟ ممكن شخص الآن أمام شاشة من الشاشات ويستمع لمجلس من مجالس العلم له نصيب من هذا الحديث. شخص ما سلك إنما عنده المكتبة قام ففتح كتابه وقرأ هذا له نصيب من هذا العلم من هذا الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. ليس كلمة من سلك طريقا معناها أنه يمشي في على طريق إنما معناه أن يتخذ سبيلا لتعلم الإيه؟
العلم.
لتعلم العلم. ونحن جميعا في حاجة إلى العلم. مهما تعلمت ومهما وصلت في العلم فأنت بحاجة إلى لا يوجد أحد لا متكلم ولا سامع ولا خلف الشاشة ولا بداخل الشاشة كله يحتاج إلى علم. لو هو أعلم العلماء على ظهر الأرض فهو يحتاج إلى علم. إمام أهل السنة رحمه الله تذكرون لما كانت أمه تشفق عليه طيلة الليل يدرس فحينما كلمته أمه وأشفقت عليه فقال إن أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. ومر قالها حينما كان بجوار الشافعي ولمو أنت إمام بجوار الشافعي تتعلم إلى هذا الوقت. فقال أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. هؤلاء هم العلماء الذين يعلمون أنه لا غنى لهم عن العلم ولا غنى لهم عن أن يتعلموا العلم. يا رجل فيه القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى ما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزداد من شيء إلا من هذا من العلم. وقل ربي
زدني علم.
بس زيادة العلم بحقي سمحني يعني بعض الناس بيتعلم فإذا تعلم علما يا عمي على رسلك لماذا تتكبر؟ يعني أنت عرفت مسألة أنا لم أعرفها المشكلة يعني الهدهد عرف مسألة لم يعرفها سليمان وسليمان أفضل من ملء الأرض منا نحن فضلا عن هدهد. فالله فضل بني آدم على الطيور. يعني ليس معنى أنك تعلمت مسألة لم يتعلمها غيرك أنك أفضل منه.
من المفترض أن تزيده تواضعاً يا شيخنا ورفعة.
ولذلك أنت فاكر لما كانوا يقولوا تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يعني تعلموا العلم كان لم يكن فيه لهم النية الخلاص درهم هذا العلم أن يخلصوا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لما سئل عن العلم قال ما العلم؟ قال العلم خشية الله.
الله أكبر.
يعني هو ممكن تتعلم الفقه والأصول والحديث والتفسير وكذا 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 لكن هل أدخل على قلبك الخوف من ربك؟
الله
خشية الله سبحانه. ولذلك لابد أن نراجع أنفسنا ولابد أن نجتهد. يعني ليس معنى كلامي أن قوما مثلا تعلموا العلم فجعلهم العلم متكبرين على غيرهم. ليس معنى ذلك أن تترك العلم إنما تعلم العلم بحقه. إن أخذ العلم كما كان يأخذه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم سيؤثر لا شك. لكن الإشكال فين؟ الإشكال في دخل سواء في الطريقة التي يتعلم بها أو في نية الشخص أو. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قال العلم عبادة لا تعدله عبادة لمن صحت نيته. شوف لاحظ كلمة لمن صحت نيته. قيل وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره.
الله
يبقى ابتداء أنت بتتعلم العلم ليه؟ تعلم ليه؟ واحد بيتعلم ليكون دكتورا ليكون صاحب شهادات ليكون ليشير إليه الناس ليكون واحد ابتداء بيتعلم لمن؟
لنفسه.
أريد أن أرفع الجهل عن نفسي
كي يتعرف كيف يعبد الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى.
مش موب البخاري العلم قبل القول والعمل على قول ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لا يمكن أبدا أن تأتي بصلاة على وجهها ولا صيام ولا أي عبادة من العبادات ولا معاملة صحيحة إلا إذا تعلمت. يعني ممكن شخص متعلم يدخل إلى الصلاة ويخرج منها أجره ما بين السماء والأرض، وشخص آخر بسبب جهله أجره قل. نعم هناك عامل على النية، وهناك عامل على غير النية، على الاتباع أيضا.
نعم.
والنية هذه عمل العلماء كما يقولون.
نعم.
لأنه ممكن تدخل العمل بنية واحدة والعالم يدخل نفس العمل بنوايا متعددة.
نعم.
ويؤجر على كل هذه النوايا. ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الذي لك يوم القيامة هو ما نويته. الآن شخص يجلس مثلا خلف الشاشات بيشاهد وعنده نية، وآخر عنده أكثر من نية. نحن الآن أنا وأنا بتكلم وأنت تستمع، ما نيتك؟ ما نيتك؟ على حسب نيتك تؤجر، وعلى حسب نيتك ربما تؤزر.
سبحان الله.
يعني ممكن أكون لا أبتغي بذلك وجه الله، يعني أردت رياء عجبا، أردت أن يسمع بي الناس ونحو ذلك، ما الذي لي أنا ذاك؟ لا أكون مأجورا وإنما أكون مأزورا. فنحن نحتاج بالفعل في إلى العلم، فالعلم شرف، ولذلك لا يوجد إنسان ينسب إليه العلم ويتبرأ منه. صح، كله يريد أن ينال هذا الشرف.
طيب شيخنا الحبيب الآن يستطيع أن يجدد نيته أثناء يعني مشاهد الكريم الآن فتح التلفاز ورأى هذه الحلقة المباركة، شاف قال لك يتكلمون عليه، يستطيع أن يجدد نيته الآن؟
يا أخي هل النية دي لها وقت محدد؟
لا.
تستطيع إن كنت مسرفا أن تغيرها.
نعم.
اللهم إلا في عبادة محددة كالصلاة لابد فيها متى تكون النية ومتى، وهل إذا كانت النية بأصل رياء ماذا الذي يحدث، وإذا كانت بإخلاص، دي تفصيلات أخرى لعلها تأتينا في بعض المسائل التي نتطرق إليها. لكن إحنا بنتكلم بنقول دائما شخص وهو يقرأ وهو يسمع عن العلم وهو يطلع وهو يتحدث وهو يناقش ينوي النوايا الخيرة، النوايا الصالحة، ليكون هذا المجلس يوم القيامة في ميزان الحسنات. طيب إذا صحت النية، إذا صحت النية بقي لك أن تصبر، العلم يحتاج إلى صبر. لكن أنت تقرأ في هذا الكتاب صفحتين ثلاثة، وهذا الكتاب صفحتين ثلاثة، واليوم شهرين تواظب على الدرس الفلاني ثم تنقطع وكتاب، هذا الذواق في النهاية مش هيستفيد.
ده يعني جرينا يا شيخ أن حضرتك شجعتنا الآن لطلب العلم، بس كيف يعني نطلبه؟ ايه الطريقه المثلى نطلبه؟ اسمع كتير جمله من حرم الاصول حرم الاصول، وانا لا اعلم معناها يعني.
نعم. لا يعني انا فهمت من سؤالك انك تريد ان تجعلني اتكلم عنها. نعم. لا شك ان كل علم له اصول، واحنا سنتكلم يعني ان شاء الله سنبدا في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فانا اتكلم دائر الكتاب ده من كتب العقيده.
نعم.
طيب في علم العقيده كيف أتعلم مبادئ هذا العلم وأصول هذا العلم؟
نعم.
من ليه؟ لأنك إن حرمت أصول العلم ستحرم الوصول فيه.
نعم.
ستحرم الوصول فيه، وهكذا في الأصول، وهكذا في الفقه، وهكذا في اللغة، وهكذا في كل علم من العلوم.
نعم.
لكن الذي أريد أن أقوله وألفت النظر إليه إن طلبك للعلم إن أردت بالفعل أن تصل في العلم عليك بالصبر.
نعم.
يعني لا تتعجل، لا تتعجل، إنما اصبر. وليس معنى اصبر يعني أن تتكاسل، إنما معناها تقرأ وتجتهد وتصبر. مش معناها يبقى لابد إن أنا أجتهد وأصبر في طلب الإيه؟ في طلب العلم. يبقى لابد من تصحيح النية ولابد من الصبر. وحتى نختم هذه المقدمة السريعة ونبدأ ندخل في مبادئ العلم الأول، علم العقيدة مثلا، ونتعرف عليها، لابد أن تلازم أصحاب الهمم العالية شجعك.
نعم.
يعني إحنا ممكن يشجع بعضنا بعضا على الطلب والمباحثة والمدارسة. يعني الآن وأنا بتكلم أنت خرجت بسؤال، لعلي أعلم إجابة هذا السؤال أجيبك، ولعلي لا أعلمه فأجعله في ذهني حينما أخرج من الاستوديو أبدأ أراجع مرة أخرى وأدارس مرة أخرى. قلت أنا كلمة أنت كان عندك فيها بعض الكلام ممكن ترجع، يعني ممكن يدفع بعضنا بعضا إلى المدارسة وإلى الاجتهاد. طيب إن لم تجد من حولك من يدفعك إلى ذلك، اقرأ في سير
أهل العلم الكبار.
نعم.
إحنا يعني أغلبنا أو فطرة الإنسان متعودة على الإيه؟ على التقليد. وإحنا نتكلم، فأنا لا أتكلم الآن على التقليد في العلم، إنما يعني نحن ما تكلمنا إلا لما قلدنا من حولنا.
نعم.
لم نتحرك إلا لما قلدنا من حولنا وهكذا. فالذي أريد أن أقوله، لما تقرأ في قصص العلماء تحب أن تقتدي، تحب أن تنافس، تحب يعني لما تعرف أن ابن حجر مثلا جلس في مجلس بين الظهر والعصر ربما يضيعه أحدنا في لفائدة، قرأ معجم الطبراني كاملا 1500 حديث
ما شاء الله،
قرأهم بين الظهر والعصر
ما شاء الله،
ختم البخاري قراءة قرأه في 40 ساعة.
40 ساعة.
طيب الآن لو قلنا تعالوا بينا نتنافس، لا تعالوا سويا نتنافس ونقرأ صحيح البخاري من أول حديث
إلى آخر حديث.
إلى آخر حديث، من أول حديث إنما الأعمال بالنيات إلى حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أول حديث وآخر حديث في الجامع الصحيح البخاري، كم سنأخذ في 40 ساعة؟ وأنا أريدك أن تقرأ ولا تحسب الأيام الساعات الأخرى التي لا تقرأ فيها، وانظر شوف البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم في ساعاتهم وفي أوقاتهم. 40 ساعة. فأربع مجالس قرأ الجامع الصحيح في مسلم.
نعم.
يعني أنت متخيل. ولذلك الهمم كثيرة. يعني النووي وهو كان صغيرا كان يحضر 12 درسا في اليوم الواحد، وطول ما هو في الطريق عمال يعمل إيه؟ يسمع لنفسه. عشان كذا الإمام النووي مات وهو ابن يعني 45 سنة، وانظر إلى مؤلفاته في الفقه الشافعي وفي غيره، يعني من الكتب التي يعرفها كل العوام ويسمعون عنها رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو نحو ذلك. شوف يعني منذ متى توفي النووي إلى الآن ينتفع بعلمه. طيب حتى لا نطل في المقدمة، تعالوا بنا لنبدأ في مادة التوحيد. إن أردنا أن نتعلم علم العقيدة، علم التوحيد، أي علم تريد أن تتعلمه لابد أن تعرف فيه مبادئ 10.
ما هي؟
أي علم هنتعلم فيه، أي علم لابد أن نعرف فيه مبادئ كم؟
10.
ما دعوني أكتب لكم المبادئ 10 وبعدين نأخذها واحدة واحدة في كل علم سنتحدث عنه. اتفقنا؟ طيب تعالوا مثلا، يعني أنا أكتبها لكم على السبورة، وبعدين نأخذها واحدة إيه؟
واحدة ثم نشرحها.
نأخذها واحدة واحدة مثلا أنا ذلك. يعني قالوا هم بيقولوا إيه؟ إن مبادئ كل علم 10. ينفع طبعا في كلمة 10 ينفع إن أنا أفتح الشين وينفع إن أنا أسكن الشين زي ما في القرآن، لكن تعالوا هنا في الأبيات قالوا إن مبادئ كل علم، كل علم سواء حتى علوم شرعية أو علوم غير
شرعية،
لكن الذي يخصنا الآن هي العلوم الإيه؟
الشرعية.
إن أردت أن أتعلم أي علم شرعي.
نعم.
إن مبادئ كل علم كم؟
10.
10. طيب إيه هي المبادئ 10؟ عد معي. الحد اللي هو التعريف، ويأتينا ما معناه.
نعم.
ما معنى الحد والموضوع؟ إيه موضوع العلم ده؟ هيتكلم عن إيه يعني قبل أن أدخل فيه؟ ثم الثمرة. الآن أتى بكم من 10 في هذا البيت؟
ثلاثة.
طب أنا لو عملت كده مين يقول الثلاثة؟
أنا.
ها؟
الحد والموضوع والثمر.
الحد والموضوع والثمر.
نعم.
طيب مين يجيب البيت؟
أو
إن مبادئ كل علم
10.
10. الحد والموضوع ثم الثمرة. ها؟
أنا أقول إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع والثمر،
ثم الثمر. البيت بقى ها.
إن مبادئ كل علم 10،
لا كل
علم 10، الحد فالموضوع ثم الثمرة.
طيب هي الحد والموضوع ثم الثمر. خلاص كده بقى كده أصبحوا كام كده؟ ثلاث. طيب فضله، يعني فضل العلم ده، لأنه معرفة الفضل ستشجعك على أن تدخل في هذا العلم. فضله ونسبة، يعني إيه ونسبة؟ هو إيه بين العلوم؟ يعتبر إيه بين العلوم؟ أحيانا في علم يكون أصل العلوم وأحيانا يكون مباين للعلوم، هو نسبته بين العلوم إيه؟ فضله ونسبة، نسبته إيه؟ خلاص؟ فضله ونسبة فضل ونسبة والاسم
فضله ولا فضل يا شيخنا؟
فضله نعم. يعني فضل هذا العلم
نعم.
ونسبة هذا الايه؟
ونسبة هذا
العلم. والاسم الاستمداد حكم الشارع. فضله ونسبة والواضع. أنا عايزك هنا طبعا أنا ممكن لو أنا شكلتها في اللغة العربية هيبقى ده مرفوع، لكن عشان البيت ووزن البيت هتبقى دي بالسكون. فضله ونسبة، نسبته بين العلوم والواضع. الواضع اللي هو إيه؟ أول من ألف فيه كتابا مستقلا.
نعم.
أول من دونه مين؟ يعني في علم العقيدة مين أول من دون؟
نعم.
علم الفقه، علم الأصول، علم اللغة، علم التفسير. مهم انك تعرف المعلومات دي عن العلم قبل ما. فضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع. هنا ما فيش واو ما بين الاسم والاستمداد. الاسم الاستمداد حكم الايه؟ حكم الشارع. كانوا ثلاثة فوق وهنا ستة، اصبحوا كم؟
تسعة.
تسعة
تسعة نعم.
ثلاثة ها وستة
تسعة.
تسعة. مسائل، ايه مسائل العلم ده؟ مسائل اسمع، والبعض بالبعض اكتفى. يعني بعضهم ما بيقولش الايه؟ المبادئ العشرة. والبعض بالبعض اكتفى. ومن درى الجميع حاز الشرف. اللي يعرف العشرة دول يبقى حاز الايه؟
حاز شرف العلم.
طيب يبقى اذا دول كم مبدأ الان؟
عشرة.
كده عشرة.
ان مبادئ كل علم
عشرة.
عشرة. الحد والموضوع
ثم
الثمرة.
نعم.
وفضله. ونسبة. نسبته بين العلوم والواضع.
الواضع. نعم.
مين اللي وضعه؟ والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض
اكتفى.
ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب أنا كتبت الأبيات، ممكن يأتي واحد ويقول طب تعال ندخل إلى العلم الأول.
نعم.
وهو
التوحيد
أو علم العقيدة. نريد أن نتعرف في علم العقيدة على المبادئ العشر. وإن دخلنا في منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، هتقول نريد أن نتعلم المبادئ العشرة العلم الفقه. وإن بدأنا في الأجرومية تقول نريد أن نتعلم المبادئ العشرة في علم النحو.
نعم.
طيب المبادئ العشرة الآن لعلم الإيه؟
العقيدة.
العقيدة. أول شيء مكتوب إيه؟
الحد.
الحد يعني إيه الحد؟
نعم.
الحد يعني التعريف. يسمى الحد بالتعريف لأنه يحد الشيء، يكون جامعا مانعا له. حد من هنا إلى هنا. طبعا الحد هذا في علم المنطق له أنواع، له خمسة أنواع، وهذا ليس محل ذكرها الآن. في حاجة اسمها الحد الحقيقي التام، الحد الحقيقي الناقص، الحد الرسمي التام، الحد الرسمي الناقص، وفي الحد اللفظي خمس أنواع ذكرهم السفريني في نهاية السفرينية. لكن المهم الآن حتى لا نتشعب مع إخواننا وأخواتنا، إيه يعني الحد؟ الحد يقصدون به التعريف. يبقى ابتداء إن أردت أن تتعلم أي علم لابد أن تعرف ما معنى هذا العلم، تعريف هذا العلم إيه. العقيدة من العقد. عارف
العقد؟
يعقد شيء. العقد اللي هو الربط، يعني شفت لما تمسك حبل وتربطه اللي هو الربط. ممكن يأتي العقد ده بمعنى الربط، بمعنى الإحكام، الإبرام، الوثوق، الإتقان. ممكن يأتي بمعنى الحزم، ممكن يأتي بمعنى اليقين. لا. وكل هذه المعاني تصح معنا. يبقى العقيدة منين؟
من العقد.
من العقد. والعقد بمعنى الربط أو الشد بقوة أو الوثوق أو الإبرام، الإحكام ونحو ذلك. عقيدة على وزن فعيلة، بمعنى مفعولة، بمعنى إن العقيدة لابد أن تكون معقودة، مربوطة، مشدود على قلبك بها. ولذلك لما يعرفوا العقيدة في اللغة يقول لك هو الشيء الذي لا يقبل الشك عند معتقده. يعني المعتقد له لا تقبل الشك عنده. الآن مثلا شخص نصراني عقيدته تقبل الشك عنده؟ عشان نقول عليها عقيدة بداخل قلبه لابد أن لا يطرأ عليها الايه؟
الشك.
الشك هي فاسدة
أكيد.
خدت بالك باطلة أي حينما ينسبون لله تبارك وتعالى الولد أو نحو ذلك. لكن الذي أريد أن أقوله هو إن العقيدة عند صاحبها لا تقبل الايه؟ لا تقبل الشك. حتى في سورة الحجرات قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم
يرتابوا
بالرغم إن في يعني بعض العلماء بيفرق بين الريب والشك، لكن يعني المعنى الإجمالي له الشك، يعني ما يشكوش فيها. ولذلك لا تسمى عقيدة عندك إلا إذا كنت لا تشك فيها. هل تشك أن الله واحد؟ هل تشك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تبارك وتعالى هو خاتم النبيين؟ هل تشك في أنبياء الله وفي رسله؟ هل تشك في ملائكة الله تبارك وتعالى وما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم من صفات؟ هل تشك في القدر لأن كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى بقدر، وأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى بعلمه ومشيئته وقد قضاه سبحانه وتعالى؟ هل تشك في أن الله تبارك وتعالى سيجعل يوما آخر؟ يبقى إذن طالما هذه الأمور ليس عندي شك فيها هذه تسمى إيه؟ تسمى عقيدة. يبقى العقيدة في اللغة، أنا ما تكلمت عن العقيدة في الشرع، أنا بتكلم عن العقيدة في اللغة، من العقد، الربط، شد بقوة، حزم، الوثوق. المعنى العام للعقيدة في اللغة هو الشيء الذي لا يقبل الشك عند معتقده. طيب العقيدة عندنا في الشرع إيه؟ إيه هي؟ تقول لي الإيمان الجازم، ولازم يكون إيه؟ جازم. الإيمان الجازم بإيه؟ أفضل تعريف للعقيدة هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أركان الإيمان الستة. ولذلك حينما تعرف العقيدة قل الإيمان الجازم بالله عز وجل، مكتوب بوحدانية الله بربوبيته وألوهيته أسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل. لأنه هناك مسائل أدخلت في العقيدة بسبب إيه؟ بسبب ضلال بعض الفرق فيها، أدخلوا الكلام عن الصحابة، بسبب ضلال بعض الفرق في بعض الصفات، تكلموا عن أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلموا على مسألة رؤية الله، تكلموا على مسألة الاستواء، تكلموا على مسألة العلو، حتى وضع الطحاوي ونرى المسح على الخفين لما كانت هناك فرقة تبطل إيه؟ هذا الكلام كالرافضة. الشاهد الذي أريد أن أقوله إذا قيل لك ما العقيدة؟ ما تعريف هذا العلم؟ تقول الإيمان الجازم. تخيل إن شخص لسه لم يتعرف على علم العقيدة الآن بيعرف تعريفها، إذا عرف تعريفها بدأ مش يدخل العلم وهو لا خلفية له ولا معرفة له بهذا الشيء الذي سيدرسه. الإيمان الجازم بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، إفراده بذلك يعني، وحدانيته بذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتبع ذلك من مسائل. قلت لك ما معنى كلمة وما يتبع ذلك من إيه؟
المسائل.
من مسائل. ده ملخص تعريف العقيدة. يبقى ده المبدأ رقم كام في العلم؟
الواحد الأول، الحد
الأول اللي هو الإيه؟
الحد يعني التعريف،
الحد اللي هو التعريف.
نعم.
المبدأ الثاني من مبادئ هذا العلم الموضوع. ما موضوع هذا العلم؟ يعني حينما ندرس العقيدة أو ندرس التوحيد عن أي مسائل سنتحدث؟ نعم. إيه هو الموضوع؟ الموضوع أنك ستتكلم عن ربوبية الله، هو ده الموضوع. نعم. ألوهية الله، أسماء الله وصفاته، ستتكلم عن أنبيائه، ستتكلم عن كتبه، عن رسله، عن ملائكته. تلاحظ الآن كأني أخذت الموضوع الموجودة في التعريف.
نعم.
هذا هو الموضوع. ولذلك هات كتاب عقيدة لا يشمل ما ذكرنا أو ليس فيه ما ذكرنا. هو أي كتاب عقيدة ستجد فيه إيه؟ ستجد فيه هذه المسائل، صح ولا لا؟
نعم.
يبقى إذن لو سألتكم ما موضوع علم العقيدة، تقولوا موضوع علم العقيدة معرفة التوحيد وفقط؟ لا، ومعرفة الإيمان بالملائكة والرسل والكتب والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر ومعرفة معنى الإيمان نفسه.
نعم.
إنه قول، صح ولا لا؟
قول
حتى مسائل الكفر.
نعم.
ما يضر. ما هو العقيدة بتدرس فيها العقيدة وما يضاد هذه العقيدة، سواء يضادها من أصلها أو في كمالها.
نعم.
صح ولا لا؟
صحيح.
يعني إيه اللي يعني الشرك الأكبر بيعمل إيه في العقيدة؟ أو الكفر الأكبر ينقضها. طيب الشرك الأصغر ينقصها. يبقى هناك فيما ينقص التوحيد وفيما ينقض التوحيد، صح ولا لا؟ طيب يبقى هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه. يبقى الحد
والموضوع،
والموضوع ثم
الثمرة.
ما الثمرة التي ستعود علي إن تعلمت هذا العلم؟ إن تعلمت علم العقيدة واعتقدت ذلك وعملت بذلك فعليها مضار النجاة. لو أنا متبحر في علم الأصول والفقه واللغة وفي كل علم بعقيدة فاسدة، هل تتوقعون سينجو العبد بذلك بين يدي الله؟ الجواب طبعا
لا.
لكن إن كانت عقيدته سليمة حتى وإن أتى بكبائر الذنوب فهو في مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء
عذب،
وإن شاء عذب بقدر الذنوب، ثم مآله إلى الجنة لصحة معتقدي.
الأصل صحة المعتقد.
يبقى إذن لما تيجي تقول لي ما فائدة علم العقيدة، أقول عليها مدار النجاة أصلا. يعني نجاة العبد من النيران عليها. ولك بقى أن تأتي بالأحاديث. حينما أتى أبو هريرة للرسول اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وقال يا رسول الله ما أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة.
الله أكبر،
إحنا كلنا نود هذه، صح؟
نعم.
فقال اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
الله.
طبعا ليس المقصود القول فقط، لأنه من أخلص فيها سيعمل. وسيأتينا أن عمل القلب يستلزم عمل الإيه؟ عمل الجوارح. لأن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي
القلب.
ألا وهي القلب. ولذلك حينما تقول فضل التوحيد، فضل التوحيد ماذا آتي لك؟ في حديث عثمان بن عفان من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فاكرين حديث موسى؟ سيأتينا يعني في كتاب التوحيد سيأتي فضل التوحيد، لأنه يتكلم عن التوحيد وعن فضل التوحيد، وعقد بابا من الأبواب عن فضل الإيه؟ عن فضل التوحيد، بل تكلم على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فاكرين حديث 70,000؟ في النهاية كانت المسألة في معتقد. حينما خاض فيها الصحابة، وهذا يقول هم الذين ماتوا وما أركنا النبي عليه الصلاة والسلام راضيا عنهم، وهؤلاء الذين ماتوا على الإسلام ماتوا في الصغر، النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب
وصلنا
هناك فضل،
وصلنا إلى
الحد.
نعم.
والموضوع ثم الثمرة.
الثمرة.
فضل هذا العلم على كل العلوم. يأخذ الفضل، يقولون يأخذ الفضل والشرف من الموضوع. فتخيل أنت موضوع هذا العلم في ابتدائه
عن الله،
عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته
والملائكة
والأنبياء، فكيف يكون الشرف وكيف يكون الفضل؟ بل لا تبالغ إن قلت بأنه أشرف الإيه؟
العلوم.
طيب أيضا قال ونسبة. نسبة هذا العلم بين العلوم إيه؟ هو أصل لكل العلوم. هل تستطيع أن تقول أن العقيدة فرع من الفروع؟ فرع يعني بالنسبة للعلوم. يعني إذا وقف علم العقيدة وعلم الحديث، علم الفقه، علم العقيدة بينهم، من تكون؟
الأصل.
إيه؟
الأصل.
ده أول واجب على المكلف هي هذه. قال في حديث ابن عباس لما قال إيه؟ قال فليكن أول لما أرسل معاذا إلى
اليمن،
قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ أن يعبدوا الله، وفي لفظ أن يعرفوا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ده أول شيء، أصل الأصول وأول الواجبات توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى نسبته بين العلوم هو أصل للإيه؟
أصل
لهذه العلوم. طيب
الموضوع
الواضع.
الواضع
ما احنا عرفنا الموضوع.
نعم.
مين الواضع؟
نعم.
ماذا تقصد بكلمة الواضع؟ قف هنا. في الواضع لا يتكلمون عن وجود العلم. إنما يتكلمون عن تدوين العلم. في فرق بين الاثنين، في فرق بين علم
ومن دون العلم،
وجود العلم،
وجود العلم
وتدوين العلم. يعني أنا لو سألت أبو عائشة وقلت له أول من دون علم الحديث، وعلم الحديث كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه، تلقاه الصحابة ونشره الصحابة، لكن وأنا بتكلم على التدوين هيقول لي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب الآمر له عمر، ابن شهاب الزهري أول من جمع بأمر عمر بن إيه. يبقى هو الآن بيتكلم عن وجود العلم ولا بيتكلم على تدوين العلم؟
تدوين العلم.
يبقى في الواضع نحن نتكلم على تدوين العلم لا وجود العلم. يبقى لما نتكلم في علم العقيدة، وإلا الواضع العلم العقيدة الله عز وجل،
نعم سبحانه وتعالى،
تعتقد فيها كذا وفيها كذا، في أنبياء كذا، في رسل كذا، في كتب كذا، هو الذي أخبرنا بهذا، والسنة موحى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى لا تستطيع أن تقول الواضع فلان لعلم العقيدة، لا، علم العقيدة عندنا من الله سبحانه وتعالى، لكن نحن هنا نتكلم
من دون،
من دون،
نعم،
لا نتكلم عن وجود العلم.
نعم.
ولذلك نتكلم على مش من أنتجه وأبدعه، إنما من نقله، جمعه ونقله
وبوبه.
مين هنا لو أنت أردت أن أنت تنظر مين أول من ألف في العقيدة؟ لا شك أن الأمر سيكون فيه شيء من الصعوبة. ليه؟ لأن لما بدأت تدون العقيدة موجودة في القرآن، والقرآن كتب في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، العقيدة موجودة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بدأت تجمع هذه الأحاديث في زمن عمر بن عبد العزيز، وطلب الخليفة المنصور من الإمام مالك أيضا أن يكتب كتابا ليجمع عليه الناس، وافق على أن يجمع، لكن مسألة أنه يلزم الناس بها، لأن الصحابة قد تفرقوا، خلينا الصحابة تفرقوا يعني بعلمهم، وهو أخذ جزء من الإيه؟ من العلم، فألف الموطأ. فعشان تقول كتاب مستقل من كتب العقيدة بالمفهوم اللي احنا نعرفه الآن، بالمفهوم اللي احنا نعرفه الآن، ستجد أن في الأجيال الأولى لم يكن هناك مصنف يتكلم عن هذا. إنما لما جمع ابن شهاب الزهري الأحاديث مثلا، أو الإمام مالك في الموطأ، تجد أن أغلب الأبواب في الموطأ عن الأحكام العملية، لكن في أبواب عن الأمور العلمية العقدية. يعني في الموطأ في كتاب القدر، في الموطأ في كتاب عن جهنم النار، هذا يتقل في اليوم الآخر ونحو ذلك. ابن شهاب الزهري لما جمع بعض الأحاديث أيضا كان فيها ما يتعلق بالإيمان، لكن كتاب ككتاب يقولون بدأه أبو يوسف، أو بعضهم يقول دعنا من أبو، بدأه أبو مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي الحنفي، اللي هو كتاب الفقه الأكبر اللي نسب إلى أبي حنيفة. هم يقولون إن الفقه الأكبر، طبعا إن في فقه أكبر وفقه إيه
أصغر.
الأصغر اللي هو الأمور العملية، الصلاة والصيام اللي يتعلق بالعبادات والمعاملات ونحو هذه الأمور،
الأكبر الذي يتعلق بالعقيدة،
بالعقيدة.
نعم.
فبعضهم يقول إن هذا الكتاب أول من ألفه، أو من ألفه هو أبو حنيفة، وبعضهم قال هذا غير صحيح، إنما أول من ألفه هو من، هو أبو مطيع،
أبو مطيع
الحكم ابن عبد الله البلخي، يعتبر من كبار الأحناف.
نعم.
هو من ألف وجمع هذه المسائل، وتكلم حتى في الكتاب ده في ردود عن على المعتزلة، وردود على القدرية، وردود على الشيعة، وردود على الجهمية، يعني بيّن معتقد أهل السنة في الجملة، ورد كمان على بعض الإيه؟
الفرق،
على بعض الفرق. يعتبر هذا من أوائل المصنفات. طبعا حينما تقرأ بعض الناس يقول لا، أول من كتبه هو أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين. طيب بين تأليف الفقه الأكبر وبين تأليف مقالات الإسلاميين لأبو الحسن
وقت كبير.
ولذلك الفقه الأكبر أولا، لأن مقالات الإسلاميين جمع فيها أقوالا عن الفرق المختلفة ماذا يعتقدون ونحو ذلك. ولذلك بعض الكتب تقول بأن أول من ألف العقيدة أبو الحسن وأبو منصور المتريدي، عشان يقول لك إن طبعا أبو الحسن مر بمراحل وكانت نهايته سنية، لكن هم بعضهم ليوقف المسألة على إن الأشاعرة والمتردية هم أهل السنة، وهذا لعله إن شاء الله يأتينا بأنه الكلام ده غير دقيق وغير صحيح، لأنه الأشاعرة والمتردية بتخالف أهل السنة في أبواب لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى.
نعم شيخنا الكريم، نخرج فاصلا قصير ثم بعد
خلص وقت العقيدة.
وقت العقيدة الآن انتهى.
يبقى نأخذ نحن سنكمل إن شاء الله ما بدأ هذا العلم إن قدر الله لقاء آخر.
نكمل إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة مع العقيدة. أما الآن انتهى وقت العقيدة، نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى علم الفقه.
طيب إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين أبقوا معنا فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. استودعكم الله.
تويتر @أهوازنا تي في، فيسبوك @أهوازنا تي في، يوتيوب لايف أهوازنا تي في، إنستغرام @أهوازنا تي في، تيليجرام @أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في. الأحواز.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات. شيخنا الكريم وصلنا إلى علم الفقه.
طبعا إن شاء الله سنفتح في علم الفقه كتاب منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. لكن كما ذكرنا اجعلونا نتحدث عن مبادئ أيضا هذا العلم. مبادئ هذا العلم أيضا 10، مبادئ العقيدة 10، علم العقيدة 10، مبادئ الفقه 10، مبادئ النحو 10، مبادئ أي علم من العلوم، الحديث، التفسير، أي علم من العلوم له مبادئ إيه؟ مبادئ 10. فحتى نستغل الوقت، ما هو أول مبدأ من المبادئ 10؟ إحنا قلنا أول مبدأ اسمه إيه؟
أول مبدأ الحد التعريف.
أنت بصيت على الصبور. أنا ممكن نمسح إيه؟ همسة نمسح. أنا ممكن نمسح بقى اللي على الصبور.
يبقى ندون الحاجات.
طيب أول مبدأ أنت قلت الإيه؟
الحد.
الحد. يبقى إذا الفقه له حد. كما إن العقيدة لها حد، برضو الفقه له إيه؟
حد.
له حد. له حد لغوي وله حد اصطلاحي عند العلماء. الحد اللغوي بعض العلماء يقول هو الفهم. طبعا منهم من يقول هو العلم، واختلفوا بقى في هذه المسألة هل الفقه هو العلم، لأن العلم أنت عارف إدراك الشيء إدراكا جازما، لكن الفقه في أمور ظنية يعني ليس كله قطعيا، ففي خلاف بين العلماء وأخذ وعطى على كلمة الإيه إن هو العلم في اللغة ولا لا، حتى في التعريف كما سيأتينا. لكن اجعلونا مع الكلام الأكثر العلماء إن الفقه في اللغة الفهم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. يعني لا نفقه كثيرا، يعني لا نفهمه كثيرا مما تقول. يبقى الفقه أتى بمعنى الإيه؟ الفهم. وبعض العلماء يقول لك الفهم الأشياء الدقيقة، يعني ما تجيش تتفلسف عليه وتقول لي فقهت أن السماء فوقي، يعني دي ما تحتاج لفقه. فقهت أن الأرض تحتي، يعني أنت تكون السماء تحتك والأرض ثم طبعا أن السماء فوق. ولذلك بعض العلماء قالوا لا تقولوا بأن الفقه في اللغة هو مطلق الفهم هكذا، إنما فهم الأشياء الدقيقة أو فهم ما دق وغمض ونحو ذلك، يعني هذه يسيرة في العلم يعني. طيب الفقه في المعنى الاصطلاحي مهم جدا. الفقه في المعنى الاصطلاحي سيجعلني الآن أمسح لكم المبادئ العشرة.
نعم.
وبعدين هنسأل عن المبادئ العشرة.
مفيش مشكلة، أنا جزيل.
إيه؟
جزيل.
طيب عشان نحط تعريف الفقه، لأن تعريف الفقه بالفعل محتاج لإيه؟ لبعض كلام. إيه هو أصلاً إيه علم الفقه؟ كما علم العقيدة. طيب لو أنت أردت أن تضع تعريفاً لعلم الفقه، تعال كده. هذه المبادئ أهي. طبعا أغلب العلماء إذا أراد أن يعرف الفقه ذهب إلى تعريف الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وبعضهم يعدل فيه تعديلا يسيرا، وبعضهم يبقيه كما إيه؟
كما هو.
كما هو.
كما هو.
طيب احنا سنكتب تعريف الإمام الشافعي كما هو،
نعم.
ثم بعد ذلك نقول من أراد أن يغير فيه لماذا غير أصلا. طيب الفقه إيه هو اصطلاحا؟ قالوا العلم، خد بالك من الكلام، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الإيه؟
الشرعية.
الشرعية، بص العبارة دي، العملية. احنا كنا بنتكلم في العلم العقيدة، فقلنا العقيدة علمي،
نعم،
لكن الفقه عمل. الصلاة،
نعم.
الصيام، الحج، ده عملي، لكن نعم. علم العقيدة أن الله واحد، لا ذبح إلا لله ولا نذر إلا لله، وأن الملائكة صفاتهم كذا والأنبياء كذا، هذا علمي،
نعم.
ولا شك أن هذا العلم سينضح على الجوارح وسيؤثر فيها،
نعم.
لكن العقيدة علمية والفقه عملي، لذلك قالوا العلم بالأحكام الشرعية، وبعدين قالوا الإيه؟
العملية.
العملية، خد بالك، المكتسبة. كلمة المكتسبة دي مهمة جدا. مكتسبة يعني إيه؟ يعني أتت عن طريق الاكتساب، في اجتهاد فيها. فالعقيدة في اجتهاد؟
لا،
نصوص
سبحان
تقف على النص،
نعم.
ولذلك هيأتي الفروق، لكن هنا يقول العملية الإيه؟
المكتسبة.
المكتسبة من أدلتها
التفصيلي.
يعني من أدلتها التفصيلية، ما هو الفقه كده، الفقه أن تعرف الحكم بدليله،
نعم.
تعرف الحكم بإيه؟
بدليل.
ما حكم كذا؟ يجوز، ما يجوز، حلال، حرام. طب ما يجوز ليه؟ يجوز ليه؟ واجب ليه؟ سنة ليه؟ مندوب ليه؟ مكروه ليه؟ كان يقول أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يقول بقولنا من غير أن يعلم دليلنا، من غير ما يعلم إيه؟
دليلنا.
دليلنا. ولذلك تعالوا نتعرف على هذا التعريف. تعريف الفقه أول كلمة حطوها فيها
العلم. العلم.
ده كلام الإمام الشافعي، قال الفقه العلم بالأحكام الشرعية. قال تعالى قف خير، قالوا احنا مش معترضين على كلمة العلم دي. ليه يا عم معترض على كلمة العلم؟ قال العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يعني في الأمور القطعية، الأمور اليقينية. الفقه يا جماعة ليس يقينيا، الفقه في مسائل قطعية. يعني كم فرض الله علينا من صلوات في اليوم والليلة؟
هتقولوا
خمس صلوات، صح ولا لا؟
صح.
فرض الله علينا الحج مرة واحدة فين؟
في العمر،
في العمر للمستطيع. يعني في أشياء يقينية، نعم، لكن في أغلب المسائل ظنية، صح ولا لا؟ صح. النية شرط في الصلاة ولا ركن؟ لحم الجمل ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ الموالاة في الوضوء واجبة ولا ليست واجبة؟ يبقى في مسائل مالها؟
في مسائل
ظنية.
ظنية.
غسل الوجه في الوضوء
قاطعي.
قاطعي،
يعني فيه
نص وفيش خلاف بين العلماء.
نعم.
فلما كان الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ايه؟ ظني، بدأ بعض العلماء يعترض على كلمة الايه؟
العلم.
العلم. ممن اعترض عليها مثلا ابو بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني أتى بتعريف الإمام الشافعي للعلم هذا واعترض، قال أول ما اعترض على التعريف اعترض على كلمة العلم. ما وجه اعتراضه؟ وجه اعتراضه أن العلم جازم، وأن الفقه منه ما هو جازم ومنه ما هو إيه؟ ظن. يشمل هذا وهذا. ولعلي أنا ممكن أحط هنا كده لكم في حاجة اسمها مراتب الإدراك.
مراتب الإدراك.
مراتب إيه؟ الإدراك.
ونرجع عليها للتعريف تاني. حاجة اسمها مراتب الإيه؟
الإدراك.
مراتب الإدراك عند العلماء ستة. مراتب الإدراك كام؟
ستة.
طيب أول مرتبة العلم. المرتبة الثانية الظن. الثالثة الشك.
الشك.
الرابعة الوهم. الخامسة الجهل البسيط. السادسة الجهل المركب. ستة دول اسمهم ايه؟
مراتب الإدراك.
مراتب
الإدراك.
أول مرتبة اسمها
العلم.
هعرفها لك ولعلها يأتي الكلام عليها بالتفصيل بعد ذلك. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. مثال ذلك, مثال ذلك, كم ركعة في صلاة الظهر؟ كم ركعة لصلاة الظهر؟
أربع ركعات.
هذا علم ولا ظن ولا شك ولا أنه مرتبة؟
علم.
ليه قلت علم؟
نجازم
جازم. أربع ركعات. صلاة المغرب كم ركعة؟
ثلاث ركعات.
هذه أمر ماله؟
جازم.
القرآن كلام الله. هذا إيه؟
علم.
جازم. إفراد الله بالتوحيد علم. جاء أمر جازم. الأمور الجازمة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما جازم. هذا ما يسمى عندهم بالإيه؟
بالعلم.
طيب الظن بقى,
عفوا الشيخ, هذا ما يسمى عند الشافعية,
لا عند كل العلماء يسمى علما.
نعم.
هو ليه هنا أبو بكر البقلاني بيعترض على وجود كلمة العلم في التعريف؟ نعم. قال الفقه ليس كله جازما.
نعم.
في مسائل ظنية, فلماذا وضع الشافعي العلم هنا؟
نعم.
هل جازم معناه قطعي؟ أنا سمعت حضرتك بتقول قطعي أكثر من مرة, فهل قطعي هو معناه جازم؟
كلمة القطعي فيها خلاف يسير مع الجازم, إن القطعي أحيانا يكون في الدلالة وأحيانا يكون في الثبوت, أحيانا يكون هنا وأحيانا يكون إيه؟ يكون هنا. يعني إيه قطعي الدلالة وقطعي الثبوت؟ قطعي الثبوت يعني ثبت هو بطريق ظني ولا ثبت إلينا ووصل إلينا بطريق قطعي لا شك فيه. القرآن كله قطعي من جهة الإيه؟ الثبوت. لكن من جهة الدلالة في لفظة لا تحتمل إلا معنى إيه؟ واحد. مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, لا هي تحتمل أكثر من النصف ولا أقل من النصف, هي نصف. يبقى الآية دي قطعية الثبوت وقطعية الإيه؟ الدلالة.
المعنى.
وفي نفس التوقيت العلم بيها هيكون عندي علم ماله اسمه علم إيه؟ علم جازم. اتفقنا كده؟ طيب في القرآن الكريم قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب كلمة ثلاثة قروء دي معناها ثلاث حيضات ولا ثلاثة أطهار؟ خلاف بين العلماء, عشان كلمة قرء كلمة مشتركة ما بين الأطهار وما بين الحيضات. الجزء من الآية دي من جهة الثبوت قطعي, لكن من جهة الدلالة أصبح إيه؟
ظني.
أصبح ظنيا. أصبح ظنية. كل الأحاديث المتواترة, كل الأحاديث مالها؟
المتواترة
تعتبر قطعية في الثبوت.
يعني إيه متواتر يا شيخ؟
المتواتر هندخل بقى المتواتر, خذوا بالكم إحنا هنتفرع كده. هو ما رواه عدد كثير, لازم فيه أربع شروط عشان يسمى متواترة. ما رواه إيه؟ عدد كثير. اختلفوا طبعا في العدد ده. يحيل, مستحيل يحيل تواطؤهم على الكذب, مستحيل يتفقوا على الكذب, يحيل تواطؤهم على الكذب. خذ الشرط الرابع, في كل طبقة من طبقات السند لازم التواتر ده يبقى في كل الايه الطبقات. الشيء الرابع أن يستندوا إلى شيء محسوس, حدثنا, رأينا, سمعنا. يبقى المتواتر مشترط فيه كم شرط؟
أربع شروط.
ما راه عدد كثير, يحيل تواطؤهم على الكذب, هذا العدد الكثير في كل طبقة من طبقات السند, ويستندوا إلى شيء محسوس. إذا كان الحديث بهذه الطريقة وصل إلينا بهذه الطريقة هذا اسمه قطعي الإيه؟ الثبوت. لكن ممكن يكون دلالته ظنية وممكن تكون دلالته إيه؟ دلالته قطعية. ده في القطعي. لكن الأحاديث الأحادية وإن صحت فهي من جهة الثبوت يقولون عنها ليست قطعية الإيه؟ الثبوت. وإنما هي ظنية. لكن أستطيع أن أجزم بها؟ وده بقى فرق ما بين كلمة قطعي وما بين كلمة إيه؟ كلمة جازم. ما بين قطعي وما بين
جازم.
كلمة جازم. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات كل ما يعلم أن هذا الحديث من أحاديث الأحاد, للتفرد في طبقة الصحابة في تفرد عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده أيضا تفرد, لأنه انتشر من بعد. يعني حتى علقمة الذي روى عن عمر هو الوحيد الذي روى هذا الحديث عن عمر, ويحيى الذي روى عنه هو الوحيد الذي روى عنه, ثم بعد ذلك بدأ ينتشر هذا الحديث. لكن بالرغم من ذلك يقولون ما جاء فيه يعتبر إيه؟ يعتبر جازما. طب خلونا نرجع لمراتب الإيه؟ الإدراك. أول مرتبة اسمها إيه؟
العلم.
يعني علم. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا
جازما،
إدراكا جازما
ليس فيه شك.
ولذلك هنا لما يجي يتكلم على يبقى الفقه، يبقى أنتوا فهمتوا الآن لماذا اعترض أبو بكر البقلاني وغيره على كلمة العلم؟ ليه؟ لأن الفقه أغلب ظن. فلماذا تضع في التعريف كلمة الإيه؟
العلم.
كلمة العلم. رد عليه البيضاوي وغيره، انت عارفين البيضاوي شافعي أيضا. قال أولا الشافعي حجة في اللغة، فلن تعدل عليه يا أبا بكر البقلاني. يبقى ده أول رد، إن الشافعي حجة فين؟ حجة في اللغة، حتى شهد له علماء اللغة بذلك. طيب انتوا فاكرين لما تعلم شعر هذيل وفاق فيه، وانظر ماذا كان يقول الأصمعي وهو عالم من علماء اللغة، ماذا كان يقول عنه وغيره من علماء. فالشافعي قالوا الشافعي حجة في اللغة. طب الرد الثاني عند البيضاوي على أبي بكر البقلاني، قال الفقيه حينما يصل إلى مسألة أو إلى حكم هي بالنسبة له علم
يقين،
هي بالنسبة له إدراك جازم، خلاص جزم بها. يبقى كان رد البيضاوي على أبي بكر البقلاني من وجهه، الوجه الأول قال له الشافعي حجة في اللغة، الوجه الثاني قال الفقيه إذا وصل إلى حكم مسألة ولو كانت ظنية فهي عنده إيه؟
يقين.
علم. لكن هذا الكلام ليس قويا. عارفين ليه ليس قويا؟ لأن الشافعي نفسه رحمه الله هو الذي كان يقول قولي صواب يحتمل
الخطأ،
الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل
الصواب،
الصواب. عشان كده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وضع نفس التعريف وحذف كلمة العلم في الأصول من علم الأصول، ثم وضع كلمة معرفة، فأصبح التعريف اسمه إيه؟
معرفة
المعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ليش الشيخ وضع كلمة معرفة؟ قال لأن المعرفة تشمل شيئين، تشمل ما هو جازم وما هو ظني. حتى يخرج من هذه الاعتراضات وهذه الردود. واضح كده الكلام؟
واضح.
طيب أنا كنت عايز أكلم لكم المراتب دي وبعدين نبقى نرجع نشوف الاعتراض. طيب المرتبة الثانية من مراتب الإدراك اسمها ايه؟
الظن.
الظن يعني ايه ظن؟ ترجيح أمرين، تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. كلمة بتحتمل كم معنى؟
معنيين،
معنيين مثلا أو أكثر، لكن في واحد منها هو غلبة الأمر عليه. فأنا ذاك هذا يسمى عندهم ايه؟ ظنا. هذا يسمى عندهم ايه؟
ظنا.
يبقى يعني ايه ظن؟ الظن مش معناه انه لا معارض له، لا له معارض، بس المعارض الذي له امامه ضعيف وهو اقوى منه، وهو اقوى ايه؟ اقوى منه. ولذلك اذا تعارضت مسألة علمية مع مسألة ظنية ولم يمكن الجمع بينهما هتقدم
العلم،
العلم على الظن، لان العلم اقوى منين؟
من الظن،
اقوى من الظن. احنا هنا بنتكلم على الظن في الاصول الفقه،
اصول الفقه،
مش بتكلم على معنى الظن في القرآن الكريم. لأن الظن في القرآن الكريم يأتي بثلاثة معان. الظن في القرآن الكريم كان له كم معنى؟
ثلاث معاني.
يأتي بمعنى اليقين. إيه؟ الظن يأتي أحيانا بمعنى اليقين. حينما تقرأ في سورة الحقة هاء مقرأوا كتابية، إلا أخذ كتابه باليمين فرحان، إني ظننت أني ملاق حسابية. يعني ظننت هنا يعني إني كنت إيه؟
متأكد،
متأكد، متيقن. وفي سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. وكذلك في سورة القيامة وظن أنه الفراق، ظن هنا مش معنى أنه شاكك هيفارق الدنيا ولا لا، تيقن أنه مفارق للدنيا. الظن أتى بمعنى اليقين، وأحيانا يأتي الظن بمعنى الوهم، الشيء الذي لا أساس له ولا دليل عليه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الإيه؟
الأنفس.
وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، الظن اللي هنا ليس هو الظن الذي يتكلم عنه أهل الأصول، ده غير ده، ده الذي لا دليل عليه. وأحيانا يأتي الظن بمعنى الشيء اللي يغلب على الظن بنفس المعنى هنا الأصولي. فين دي؟ في سورة الحجرات. قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من
الظن.
الظن هنا بمعنى إيه؟ هل هو بمعنى اليقين؟ يعني اجتنبوا كثيرا من اليقين؟
لا،
جواب لا. هل معناه اجتنبوا كثيرا من الأشياء التي لا أساس لها؟ برضو لا، لأنه مش اجتنبوا كثيرا، اجتنبوا كل الأشياء التي لا أساس لها. لكن لما يقول لك اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني مش كل الظن اتركه، لكن كثيرا من الظن اتركه. وممكن يكون في كثير ممكن تأخذ به، أنت الذي لا يأخذ به الذي لا دليل عليه. أما الذي له دليل وله قرائن له شواهد هذا يؤخذ إيه به. يبقى يعني أيضا تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أنا رجل مثلا، مش أقول حنبلي، لو أنا شافعي خلاص، ثلاثة قروء هنا عندي يعني إيه؟ هفسر بتفسير أم المؤمنين عائشة، قروء معنى أطهار.
نعم، حيضات.
نعم،
أطهار.
أطهار
الجمهور على حيضات.
نعم،
كنت حنبليا والجمهور على إنها حيضات.
نعم،
لكن أنا كلام أم المؤمنين عائشة قروء هنا معنى أطهار.
نعم،
طب ليه جابوها إزاي أطهار؟ قال لك تعالى كلمة ثلاثة مع التمييز، عدد ثلاثة مع التمييز بتاعتها يكون مخالفا للتمييز ولا موافقا في التذكير والتأنيث؟ يكون مخالف.
مخالف أنا أكيد.
يعني أقول جاء ثلاثة رجال،
ثلاثة،
فأنست ثلاثة لأن رجال مفردها رجل كلمة ذكر.
ذكر، نعم.
صح ولا لا؟ ما أقولش جاء ثلاث رجال، لا أقول ثلاث نساء، ماشي.
نعم، رجال لا، لازم التأكيد.
يبقى العدد من ثلاثة إلى تسعة بيخالف المعدود في التذكير والإيه؟
والتأنيث.
طيب هنا في القرآن كلمة ثلاثة مؤنثة ولا مذكرة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟
ثلاثة قروء.
يبقى ثلاثة دي مؤنثة ولا مذكرة؟ التأنيث موجودة، تبقى مؤنثة، يبقى أكيد كلمة قروء دي مذكرة.
مذكرة.
طيب إن فسرناها بحيضات مفردها حيضة مؤنثة.
مؤنثة،
أما إن فسرناها بأطهار مفردها طهر مذكر.
نعم.
لذلك فهنا مثلا بعض العلماء يستدل بذلك ويقول لا، هي إيه؟ يبقى ده اسمه دليل إيه بقى؟
ظني.
ظني. يبقى فيه، طب بعد ذلك الشك.
الشك
تجويز أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر.
لا
لا، يعني ظني مع هذه كظني مع هذه. نعم، اعتقادي في دي زي
بين بين،
يبقى دي اسمها ايه؟ اسمه ايه؟
الشك.
تجويز امرين لا مرجح لاحدهما على الاخر، يعني تساوى الطرفان فيه، ده يسمى
الشك.
شكا. طب الوهم تجويز امرين والاخذ بالمرجوح وترك الراجح.
تجويز امرين والاخذ بالمرجوح
عكس الظن. نعم، خد المرجوح وترك الايه؟
الراجح.
وترك الراجح. مثلا الاحناف يقولون النية ليست فرضا في الوضوء وليست واجبا في الوضوء، إنما النية للثواب، لأن الله ما ذكرها في الآية الوضوء. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يقل إنوا. أما الجمهور على أن النية في الوضوء واجبة. النية في الوضوء مالها؟
واجبة،
لأن مجرد كلمة إذا قمتم، طب ما أنت في نية إلى إيه؟ نية القيام إلى الوضوء. والحديث يقول إنما الأعمال كل الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ. فالأخذ بالمرجوح وترك الراجح يسمى وهما. ها، عدوها تاني. الأخذ بالراجح وترك المرجوح هذا يسمى
ظن.
تجويز أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر يسمى
شكا.
الأخذ بالمرجوح وترك الراجح يسمى
وهما.
الجهل البسيط عدم معرفة الشيء، ما يعرفش يقول إيه؟
لا أدري.
لا أدري. النية واجبة؟
لا أدري.
هذا يسمى جهلا
بسيط.
بسيط. الجهل المركب اللي هو العلم الغلط بقى، هو لا يدري ولا يدري أنه لا
يدري.
لا يدري. تقول له عدد ركعات صلاة الظهر كم؟ يقول لك ست. يقول لك خمس. هو لا يدري ولا يدري أنه لا
يدري.
يدري.
كما قالوا
خنفشار شيخ.
إيه؟
خنفشار.
لا فاكرين اللي كتب حكيم توما.
نعم.
كان عامل نفسه حكيم وهو ليس بحكيما أصلا. يعني حتى سمحنا المشاهدون لما قل عدد الرجال بسبب الحروب وكثر عدد النساء جلسوا هنعمل إيه؟ قال عندي فكرة. وعامل نفسه حكيم. عندي فكرة. قال إيه؟ قال كل واحد يقع على أخته وأمي وكذا وكذا تكثر الأعداد.
أعوذ بالله.
فالشعراء كانوا يقولون إن حماره أفهم منه، يعني عايزين إيه؟ يعني يريدون أن يقولوا بأنه لا فهم له. فقال شاعرهم: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركبه. يعني مش هو اللي يركبني أنا اللي
أركبه.
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الناس كنت أركبه، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أنا عارف إن أنا ما أعرفش، لكن هو لا يدري أنه لا يدري. واضح كده؟ عرفتوا المراتب دي؟ طيب إحنا ما كناش مع المراتب، إحنا كنا في تعريف الإمام الشافعي للفقه إنه قال العلم معرفة، فحدث في خلاف مع كلمة العلم، وبعدين بعض المشايخ وضعها معرفة، يرحمك الله. فهنا معرفة تشمل ما كان جازما وما كان غير جازم، لكن قال معرفة الإيه؟
الأحكام.
عايزة تتفسر كلمة الأحكام. يعني إيه حكم؟ الحكم عند الأصليين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من اقتضاء أو تخير أو واضح.
عفوا يا شيخ، معلش، الأصوليين وغير الأصوليين
نقصد بهم أصول الفقه.
أصول الفقه، نعم.
كلام أصول الفقه،
نعم.
إذا عرفوا الأحكام، لأن الفقه أصول الفقه، إن أردت أن تلخص علم أصول الفقه ثلاث كلمات،
نعم،
ثلاث أشياء: ما يتعلق بالحكم، وما يتعلق بالأدلة، وما يتعلق بالمجتهد. دول كام؟
ثلاث.
ها؟
ثلاث:
حكم
وأدلة ومجتهد.
وأدلة
ومجتهد،
ده أصول الإيه؟
الفقه.
تحت الحكم في أبواب بقى، أحكام تكلفية وأحكام وضعية وأمر الحاكم، اللي هو يعني هل العقل يكون حاكما قبل وصول الإيه؟ الرسول، ولا لا يكون، والمسألة الخلافية دي، يعني هل نحكم بالعقل قبل أن يأتي النص، ولا النص هو اللي بيحكم والعقل لا يحكم، وقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، ما وما يتعلق بالمحكوم فيه له شروط. ده في الأصول الفقه، ده أول كلمة. الأدلة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل تحتها برضو دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والنازق والمسؤول. طب والمجتهد ينزل تحت الاجتهاد والتقليد. لكن لما نقول الأصول أو الأصوليون، نقصد بها الإيه؟ علماء أصول الفقه. ودلوقتي أصبحت كل مصطلح طلعوا له، يعني دلوقتي الأصوليون في بعض المقالات معناها الإيه؟
متشددون والمتزمدون.
لا، احنا بنتكلم على اصول الفقه هنا، خلاص؟
تمام.
طيب الحكم هنا، الاحكام، كلمه الاحكام مفردها
حكم.
ايه معنى كلمه الحكم؟ قالوا خطاب الشرع، خطاب الشرع يدخل فيه الكتاب والايه السنه، وهذا سيحتاج الى تعليق. المتعلق بافعال المكلفين، لم يقل بايه، لم يقل باعتقادات المكلفين، إنما بأفعالها، عشان إحنا بنتكلم في الفقه أمور عملية مش علمية. بأفعال المكلفين من اقتضاء. كلمة إيه؟
اقتضاء.
من اقتضاء. يعني إيه اقتضاء؟ مهمة جدا في تعريف الحكم. الاقتضاء يعني الطلب. الاقتضاء يعني الإيه؟ الطلب. والطلب ده نوعين: جازم وغير جازم.
غير جازم.
والطلب ده يا أمر يا نهي، والنهي جازم
وغير جازم.
وغير جازم، لو أنا قلت لك الآن قم، ده أمر، طلب ولا مش طلب؟
طلب.
لا تقم، طلب.
طلب.
يبقى الطلب ينزل تحت الأمر والإيه والنهي.
نعم.
الأمر إن كان جازما سموه الواجب.
الواجب.
وإن كان غير جازما هو المندوب. والنهي إن كان جازما حراما، وإن كان غير جازم المكروه. يبقى أصبح تحت كلمة اقتضاء أربع أحكام: واجب ومندوب وحرام ومكروه. يبقى الفقيه هو اللي بيقول إيه؟ واجب حرام مندوب مكروه. هو ده. يبقى معرفة الأحكام الإيه؟
الشرعية.
واقتضاء أو تخير اللي هي المباح، وهيأتينا هل التخير ده حكم ولا ليس بحكم، أو وضع الوضع اللي هو ما يترتب عليه الصحة والإيه والفساد، صحة الشيء سواء عبادة أو معاملة، أو يترتب عليها فساده، ويدخل فيها شرط ومانع وسبب. طيب معرفة الأحكام الإيه؟
الشرعية.
احنا بنتكلم في أحكام شرعية.
نعم.
لأن في حاجة اسمها أحكام إيه؟ عقلية.
عقلية.
وحاجة اسمها أحكام عادية. احنا لا بنتكلم على أحكام عادية ولا أحكام شرعية ولا الأحكام دي.
نعم.
رجل وقف أمام القطر فمات، ده ايه حكم ايه؟ ها حكم ايه؟
وقف قدام قطر فالقطر ده سمات
دنيا
دنيا
ايه يعني حكم عقلي
لا ليس
عقلي عرفت منين عرفت منين عقلي ولا عادي
عادي
عادي امال هيعيش يعني يعني حاجه عاديه يعني لكن لما اقول الصلاه واجبه والزكاه واجبه وستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه ونحو ذلك تقول لي ده حكم ايه
احكام شرعيه
الفقه هنا بيتعلق مش باحكام عاديه ولا عقليه بيتعلق بالاحكام مين الشرعيه بس الشرعيه مين
العمليه
العمليه اللي بتتعلق بالعبادات او المعاملات ونحو ذلك المكتسبه يعني ايه مكتسبه يعني اتت عن طريق اجتهاد ونظر ونحو ذلك من ادلتها الايه
التفصيليه
يعني ايه من ادلتها التفصيليه المساله دي حكمها ايه ما حكمها كذا لوجود الايه الفلانيه لوجود الحديث الفلاني لوجود الاجماع لوجود قياس صحيح لوجود كذا يبقى دي اسمها الادله الايه التفصيليه يبقى اذا ان اردنا ان نعرف مبادئ علم الفقه يبقى لابد ان نعرف اولا الحد,
الحد.
ايه هو الحد
التعريف
تعريف ايه هو بقى تعريف الفقه
معرفه الاحكام الشرعيه
جميل
العمليه أيوة. المكتسبه من ادلتها التفصيليه
جميل ها
معرفه الاحكام الشرعيه
أيوة.
العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيليه
لماذا قلنا معرفه ولم نقل علم
لان الامام البقلاني اعترض على تعريف الامام الشافعي في قول العلم فجاء الامام ابن العثيمين فاختار هذه اللفظه لان العلم ما هو
الشيخ ابن العثيمين وغيره لكن احنا عايزين ايه ليس من الضروري من اعترض على من الان انما ليه استبدل العلم بالمعرفه لان العلم
العلم يقيني قطعي والفقه فيه ما هو قطعي وظني
لذلك وضعوا كلمه معرفه افضل من كلمه علم
لانها تحمل المعنيين
لانها تحمل الايه المعنيين لو قلت لك مراتب الادراك سته
نعم
ها
العلم والظن والشك والوهم والجهل البسيط والجهل المركب
طيب لو قلت لك اضرب لي مثالا للجهل المركب
الجهل المركب الذي يقول فيما لا يعرف ويحكم فيما لا يفقه
مثال
يعني
لا 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 مثال نضرب مثال
يعني شخص جاء مريض بالحمى فقال له يعني اشرب زنجبيل مثلا
عايز يخلص
عايز
خلص انا ما اعرفش هل الزنجبيل يضر الحمى ان كان يضر الحمى يبقى هذا جهل ايه
مركب
يعني. جهل مركب نعم. طب ما هو الجهل البسيط
الجهل البسيط الذي لا يدري يقول الإنسان لا أدري يعني
لا أدري نعم. أريد مثالا على الوهم إيه هو الوهم
الوهم أنه يأخذ الأمر الضعيف ويترك الراجح
كويس يأخذ المرجوح ويترك الراجح أو يأخذ الضعيف ويترك القوي طيب ما هو الشك
نعم. الشك يعني شك بين بين يعني
إيه بين بين تجويز أمرين
تجويز أمرين
لا مرجح لأحدهما نعم. على يعني إيه ظن
الظن أن يأخذ الراجح
تجويز أمرين نعم. أحدهما
راجح
أرجح من
نعم.
الآخر ما لكن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا
جازما
يبقى هذا هو الإيه الحد
نعم. خلص الوقت انتهى وقت الآن الفقه نريد أن نخرج فاصل مخرج كلمة المدر
طيب
طيب أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا ثم نواصل إن شاء الله لندخل على علم النحو فاصل قصير فابقوا معنا
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في مجالس العلم. فضيلة الشيخ، وصلنا الآن إلى علم النحو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. علم النحو أيضا له مبادئ 10، لكن نأخذها سريعا. تعريف علم النحو، طبعا النحو له معان في اللغة كثيرة، يعني بعض العلماء عد له 20 تعريفا واللي عد أكثر، لكن أشهرهم يعني أحيانا يأتي النحو بمعنى المثل. أقول مثلا زيد نحو عمرو، يعني زيد نحو عمرو
مثل عمرو،
يعني مثله مثل عمرو. نعم. وأحيانا يأتي بمعنى النحو بمعنى المقدار، فأقول معي نحو 1000 ريال، يعني معي نحو 1000 ريال، 1000 ريال يعني مقدار 1000 ريال. وأحيانا يأتي بمعنى النوع، أقول هذه المسألة تنقسم إلى 5 أنحاء، معناها 5 أنواع. وأحيانا تأتي بمعنى القصد، أقول نحوت نحوك. وأحيانا تأتي بمعنى الجهة، فأقول مثلا هو توجهت نحوك، يعني جهتك. يبقى تأتي كلمة النحو يراد بها عدة معاني في اللغة. طبعا نحن نريد كلمة القصد، لأنه كل علم مقصود، كل علم
مقصود.
مقصود ما معنى كلمة النحو في اصطلاح العلماء؟ كلمة النحو في اصطلاح العلماء هي العلم بقواعد وأصول يعرف بها الكلمات من حيث الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وممكن تقول علم بقواعد يعرف بها ضبط أواخر الكلم، وهيأتي التشابه القريب بين كلمة النحو وبين كلمة الإعراب. حينما نعرف كلمة الإعراب، هو نقول في المعرب مثلا، نقول هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. والبناء عكس ذلك، عدم تغيير ضبط أواخر الكلم مع اختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. نحن في علم النحو كل ما يهمنا هو أن نضبط أواخر الكلم في الكلمات المركبة، نعرف هذه مرفوعة لما، هذه منصوبة لما، هذه مجزومة لما، هذه مجرورة لما، وهكذا. يبقى علم النحو عبارة عن قواعد وأصول تعرفني ضبط أواخر الكلمات من حيث البناء والإعراب وما يتبع ذلك. هذا هو الحد. ما موضوع هذا العلم؟ موضوع هذا العلم الكلمات اللغة العربية، هذا هو موضوعه. يعني الكلمات اللغة العربية من حيث ضبطها وإعرابها، هذا هو موضوع هذا العلم. ما ثمرته؟ ثمرته فهم الكتاب والسنة. هل ممكن أن يفهم الكتاب والسنة بغير فهم اللغة العربية؟
لا.
هذا هو الوعاء أصلا. يعني القرآن أنزل بلسان عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح مخلوق، اللهم صل وسلم عليه، ولسانه عربي صلوات الله وسلامه عليه. من أراد أن يفهم الكتاب والسنة حق الفهم، فعليه أن يتعلم اللغة العربية. النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تعظمه. بعضهم يقول لك المرء تكرمه إذا لم يلحن. يقول لك في بعض الأبيات، يقول لك فكم من شريف وضع النحو. هو شريف لكن لأنه ضايع في النحو، إن بسبب عدم علمه بالنحو وضع. فكم من شريف وضع النحو وكم من وضيع بالنحو. رفع هذه البيت الصراحة في إشكال، يعني لا يكون وضيعا من تعلم العلم. ويقول لك النحو كالملح إذا ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. فلا يوجد طالب علم يكون متقنا وهو جاهل باللغة العربية. فاكر ابن هشام سواه مصر رحمة الله عليه، كانوا يعيبون عليه اللغة العربية أنه يلحن كثير، وكان يتتلمذ على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان فقيها أصول، وبالرغم من ذلك كان ضعيف إذا تكلم لحن. فقالوا معك فقه أصول تفسير وأنت أساً يعني ضعيف في اللغة. فانكب على علم النحو ما خرج منه. نعم. حتى أصبح كما يقولون سبويه مصر. كثير من الناس يظن أن اللغة العربية أو أن تعلم النحو صعب، وهذا غير صحيح. تعلم النحو سهل، صعب علينا لتغيير هويتنا. هم أرادوا أن يفصلوا. الآن مدرس اللغة العربية في بعض الأماكن عادي، مدرس عادي يعني
بخلاف يقول لك أنا أريد أن أضع مثلا مدرس لغة إنجليزية أو فرنسية أو نحو ذلك، يقول لك له مستقبل يعني الدروس والأموال، صح ولا لا؟ هذا يعني نحن لا نقلل من أهمية اللغات، لكن في نفس التوقيت نقول بأن اللغة العربية مهمة، هي وعاء الكتاب والسنة، بها يفهم الكتاب والسنة. والعلماء يقولون بتصحيح لسانك، بتصحيح ومعرفتك بالنحو يصح لسانك ويصح بنانك. يعني في الكتابة تكتب كتابا صحيحا وكلاما صحيحا، وتنطق نطقا إيه؟ وتنطق نطقا صحيحا. يبقى أنا عندي أول شيء عندي إيه؟ عندي الحد، عرفنا تعريف النحو. وبعدين الموضوع كلمات العربية من حيث البناء والإيه؟ والإعراب. الثمرة، الثمرة فهم الكتاب والسنة، وأنعم بها ثمرة. وتقول بسبب النحو تصح كتابتك ويصح لسانك، تصحيح البنان إذا كتبت، وتصحيح الإيه؟ وتصحيح اللسان. أيضا فضله، ولا شك أنه طالما تعلق بفهم الكتاب والسنة أن فضله عظيم. كان يضرب عليه، يعني يقولون ابن عمر بن الخطاب كان يضرب على اللحن. الآن لو بنضرب على اللحن أنا أول المضروبين برضه، يعني مشكلة كبيرة. إحنا بنحاول أن إحنا نفهم، نحاول أن إحنا نقترب، نفهم ديننا، نفهم شرعنا. يبقى إذن يقولون بأن النحو له فضل إيه؟ عظيم. نسبته بين العلوم طبعا هو مباين للعلوم، لكن بيدخل في بعض العلوم أحيانا. يعني في علم التفسير لا يستغني عنه عالم التفسير، صح ولا لا؟
نعم.
لا يمكن أن يستغني عنه ليفهم فهما صحيحا. وأيضا علم أصول الفقه بيستمد من أشياء منها اللغة العربية. ولذلك في أبواب في أصول الفقه أبواب لغة.
أظن الشاطبي ذكر تعلم اللغة العربية من شروط المجتهد
ومن شروط المفسر.
نعم.
ولذلك نقول بأن تعلم اللغة العربية مهم، وأن نسبته بين العلوم هو علم آلة، لكن لا يقلل من شأنه.
نعم.
لأن هو ملح، ولا يمكن أن تأكل الطعام بدون إيه؟
ملح.
بدون ملح. طيب من الواضع لهذا العلم؟
نعم.
الواضع لهذا العلم أكثر فيها خلاف طويل، لكن أكثر العلماء على أن أول من وضعه هو أبو الأسود الدؤلي.
نعم.
بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ويقولون أن كان في بعضهم يقول من هناك من دخل على أبي الأسود فلحن متعمدا في القرآن حتى قال له علي أنحل إيه؟ النحو، يعني أنشره بين الإيه؟
بين الناس.
ويقولون أنه بدأ بباب التعجب،
سبحان الله،
لما كتب، لأن ابنته كانت تخطأ في باب الإيه؟ التعجب. تعرف لو أنا بسألك مثلا، هو بيقول ابنته بتقول له ما أجمل السماء، لاحظ أجمل مرفوعة. ما أجمل السماء، فقال أبو الأسود الدؤلي قال نجومها، لأنه فهم منها أنها بتسأل إيه أجمل شيء في السماء. نعم. فقال نجومها. نعم. ما أجمل السماء، قال نجومها. قالت يا أبي لا أسألك، إنما أنا أتعجب من جمال السماء.
نعم.
فقال بنيتي هل فتحت فاكي، يعني تقولي ما أجمل السماء.
نعم.
شوف فرق بين التعجب وبين الاستفهام.
نعم.
أظنها من المبالغات.
نعم.
يقولون أن أبا صار مع ابنته فتقول لو عطشت يا أبي،
تاء الفعل فتحتها،
هنا تصبح تاء المخاطب.
نعم.
عطشت يا أبي، هو ظن أن ابنته تسأله.
نعم.
فيقول لا يا بنيتي، والبنت تقصد أن هي اللي عطشت.
نعم.
فكان ينبغي عليها تقول عطشت.
نعم.
تضم التاء تجعلها للمتكلم. نعم. عطشت يا أبي، تقول لا يا بنيتي، حتى ماتت يعني، حتى طب يعني ما رآها وهي تشرف على الهلاك. لكن يتكلمون عن أهمية تعلم الإيه؟ تعلم النحو. وأبو الأسود أول من وضع في النحو، ثم بعد ذلك انتشرت المؤلفات. وأنتم تعرفون أن النحو له مدرستان كبيرتان، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وسيأتينا لعله هذا سيأتينا. والأجرومي يعتبر من مدارس الكوفة، بخلاف مثلا ابن مالك فهو من مدرسة البصرة هو وابن هشام ونحو هؤلاء.
وصلنا للنسبة.
لكن النسبة بعد ذلك الواضع. نعم. بعد ذلك قلنا
الاسم.
ما اسم هذا العلم؟ اسم علم النحو.
نعم.
نعم.
طيب استمداده من أين يؤخذ؟
من الكتاب.
يبنى على الكتاب.
والسنة ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فصيح اللغة العربية
أشعار الجاهلية
فصحاء اللغة بنرجع للقرآن الكريم ونرجع للسنة. وإن كان بعض العلماء اختلف قالوا لأن في بعض الناس روت بالمعنى حتى من روى بالمعنى اشترطوا شروطا فيه يعني اتفق علماء النحو على أن النحو يؤخذ من القرآن وفي أمر السنة على الصحيح لأن في منهم قال طالما بيأخذ بالمعنى لا ممكن نجد بعض الرواة لحن أو أتى بكلمة غير فصيحة أو نحو ذلك لا نقول أيضا تؤخذ من السنة. ولذلك تلاحظون أن ابن مالك وابن هشام نصروا هذا القول وتجدون ذلك في المؤلفات يعني ابن هشام يستدل بالكتاب والسنة في بعض المواضع على المسألة التي يقررها وكذلك من فصيح كلام العرب وشعرائهم. طيب هذا من حيث الاستمداد ما حكم الشارع حكم الشرع في تعلم النحو؟ فرض كفاية يعتبر من فروض الكفايات وربما يكون فرض عين على شخص يعني مثلا على المجتهد أو على المفسر أو نحو ذلك يبقى تعلم هذا العلم يكون بالنسبة له إيه؟ فرضا إيه؟ فرضا عينيا.
عندي سؤال يا شيخ على أمرنا الله بتدبر القرآن كيف يعني العامي مثلي يتدبر القرآن وهو لا يعرف قواعد نحو ولو كانت يعني بدائيات النحو؟
مش انه سيجهل كل النحو انما هيكون فاهم يعني مثلا يعني فاهم للمعنى الاجمالي يكون فاهما للمعنى الاجمالي
على كل شخص يعني يريد ان يتدبر القرآن
هيكون فاهم للمعنى الاجمالي مش يكون يعني جاهل بكل شيء لا يعرف شيئا لان العلماء ذكروا التدبر غير التفسير. ليه بقى؟ التدبر فرض على الجميع.
نعم.
الله عز وجل أنزل الكتاب لذلك.
نعم.
قال ليتدبروا آياته. نعم. ففرض على الجميع أن يتدبر القرآن.
نعم.
فتدبر القرآن بيأخذ المعنى الذي وصل إليه من المعنى العام. الآن مثلا هات عامة الناس وقل له مثلا يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد.
نعم.
قل له ما معنى كلمة الله أحد؟ هقول لك يا ابني يا ابني يعني ربنا واحد لا شريك ايه له مع ان في فرق بين الواحد والاحد الا ان المعنى الاجمالي وصل ايه وصل اليه صح ولا لا؟ لكن كلما يكون افهم للغه العربيه كلما يكون اتقن وكلما يرى احسن يعني مثلا حينما تقرا قول الله سبحانه وتعالى افتمارونه على ما يرى مثلا المماراة يعني المجادلة صح ولا لا؟
نعم.
المجادلة في الأصل تكون في الشيء ولا على الشيء؟
على الشيء
يعني أنا وأنا بجادلك على شيء؟
في شيء
ولا في شيء؟
في
نعم. لكن في سورة النجم لم يأتي ربنا بحرف فيه قال أفتمارونه على
ما يرى.
لأنهم بجدالهم ما أرادوا أن يجادلوا فيه إنما أرادوا أن يعلوا عليه أن يظهروا على الرسول عليه الصلاة والسلام فتعدى بحرف على لما أفهم أنا إن المجادلة في الأصل بحرف فيه تتعدى بالفيه وأتت هنا حرف على لغرض من الأغراض هذه إذا درستها عرفت جمالها على ما يرى. طب هم كانوا بيتكلموا على مسألة إنه ذهب إلى القدس وعاد وفي ليلة طيب لم يقل على ما رأى لم يقل يأتي بها مع أنه بيجدلوه بعد ما انتهت المسألة صح ولا لا؟ فيقال أفتمرون على ما رأى في فعل ماضي لكن القرآن جاء بفعل مضارع أفتمرون على ما يرى يرى لأن الله أظهر له المكان وهو يتكلم. فشوف هذا الجمال لما كيف عرفته حينما كان معي جزء من هذا العلم فهمت هذا الجمال وعرفت هذا الجمال
طيب.
بخلاف المتدبر للشيء كتدبر عام طيب يبقى إذن أنا عندي حكم الشارعي بعد مسائل هذا العلم إيه مسائله طيب. إن الفاعل مرفوع هرجع عليه طيب. الفاعل مرفوع والمفعول منصوب مثلا إن أخوات أسماء كان الاسم مرفوع والخبر منصوبا والعكس في إن وأخواتها يبقى دي مبادئ العشرة سريعا لعلم الإيه إنها كنت ستقول شيئا
يعني مثلا آية إنما يخشى الله من عباده العلماء أنا كعمي إذا جئت وقرأت هذه الآية ولا أعرف الفرق بين يعني المفعول به والفاعل
هو لن يعرف ابتداء يا أبا عيشة مش هيعرف أصلا إن طالما يجهل لن يعرف إن الفاعل أولا والمفعول إيه ثانيا فمش ممكن يأتي في عقله بأن الله تبارك وتعالى استغفر الله يخشى من
العلماء هذا، لأنه إحنا كدرسين للغة بنقول إنما يخشى الله مفعول به مقدم.
نعم.
من عباده العلماء هنا هو ده الفعل الإيه؟ المؤخر، يعني يخشى العلماء من مين؟ أشد الناس خشية من الله سبحانه وتعالى هم مين؟ هم العلماء. إذا كان هو أصلا غير فاهم إن ده إن المفعول يأتي ما أين والفعل يأتي من يأتي الأول ومن يأتي ثانيا، لكن أنا بتكلم في نقطة مهمة إن هو سيكون يعرف الكلام مجملا. مثال ذلك رجل لا يعرف شيئا في العربية، ممكن ده ينطبق عليه الأمر، ما يعرفش حاجة فين في اللغة الإيه العربية، يعني إذا قلت له الله أحد هو ما يعلم أصلا إن كلمة الله تعني إيه ولا كلمة أحد يعني إيه، هو لا يعرف. فالآن هل هذا يستطيع أن يتدبر؟
لا يستطيع،
لا يستطيع أن يتدبر. ليه؟ لأنه ما يعرفها. كلمة الحمد لله يا رب العالمين عنده غير معلومة. أنت لو قلت لي كلمة الحمد لله باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أنا لا أعرفها، ممكن تقولها لي أنا أرددها وأنا لا أعرف إيه، لا أعرف أصلا ما معناها ولا، فهنا مش ممكن، هيحجب التدبر. لكن علمك باللسان العربي المجمل، شيء المجمل فيه، هو ده الحد اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه على الإيه، أوجبه على نعم الشخص.
يعني إذن اللغة العربية تعلمها فرض كفاية، وفي بعض الأشخاص
تكون فرضا عينيا
كالمسلمين الذين يدخلون الإسلام ويكون على لغات أخرى. طيب في حالة الأمة حاليا يتكالب الغرب وغير الغرب من الناطقين باللغة العربية في نشر العامية، في الهجوم على اللغة العربية، في السخرية من مدرسين اللغة العربية، في قطع الصلة بين التراث الأمة واللغة العربية وحاليا، فهل الاهتمام باللغة العربية بصورة عامة، اهتمام أولياء الأمور مع أولادهم،
لا بد أن احنا نتحول
يتحول تعلم اللغة العربية من فرض كفاية إلى فرض عين، لأنها تتعرض لهجوم حاليا
فرض عين
على العموم الأمة
يا ثم. لكن احنا قلنا فرض كفاية لأن هناك من يدافع عنها وهناك من ينافح عن اللغة العربية إلى الآن. نعم. يعني أنا بعض الأشخاص لا يتحدث مع أبنائه ولا أولاده حتى في البيت في كل أمور حياته إلا باللسان العربية إلى الآن. إحنا اللهجات مختلفة ولساننا مع أنه عربي إلا أنه أعجم بسبب هذه العامية.
نعم.
خدت بالك، والعامية في هناك في عامية تنفع في اللغة العربية، وسيأتينا بعض الأمثلة، وهناك عامية أضاعت اللغة الإيه؟
العربية.
أضاعت اللغة العربية وابتعدت عن اللغة العربية. على كل نحن لابد أن نتعلم الإيه؟
النحو.
النحو أن ننشره بين الناس.
شمس بقي وقت نقرأ جزء ولا نفذ الوقت؟
شيخنا الكريم صحيح. ونريد في ختام هذه الحلقة المباركة أن نوجه رسالة إلى المشاهد الكريم، يعني الآن لا يستصعب العلم، شيخنا كنا توجه لنا رسالة نختم بالحلقة، يعني قد يصعب على بعض الناس الآن، والله في البداية كده شكل الموضوع كبير والشيخ قاعد بس كلمة يفصلها، فرسالة لنا ولهم
أصل هو لن يتكرر المبادئ في كل مرة، هي بتقل كم مرة واحدة، لكن كفى بإن وأنت جالس ومحتسب هذا المجلس يكون في ميزان الحسنات. أنت ماذا تريد؟ تريد رفع الجهل عن نفسك، تريد رفع الجهل عن غيرك، بالنية الصالحة تقترب من الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء كان بيسأل هو على فراش الموت ويقول له أنت في هذا الحال، قال لئن أموت وأنا عالم بها أفضل من أن أموت وأنا جاهل بها. عيب علينا إلى الآن نحن نقرأ كلام الله ونحن لا نتدبره، يعني إلى الآن بعض الناس لا تعرف ما معنى مثلا في جيدها حبل من مسد، مع أنك أظن أن كل المسلمين يحفظونها، يعني النفاثات في العقد.
نعم.
إلى الآن هناك من يلحن في الفاتحة، يعني في برامج في كانت في الإذاعة القرآن وفي غيرها لتصحيح فاتحة الكتاب. نعم. التي تصح بها الصلاة.
نعم.
فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم. نعم. على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يفهمنا
وإياكم. قبل أن نختم هذه الحلقة يعني هل تفضلت المشاهدين بذكر الكتب التي سيتم شرحها في مجالس العلم حتى يعني يكون يتواصلون؟
كتاب التوحيد. نعم. الشيخ. نعم. محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه،
كتاب. نعم. التوحيد. نعم.
وكتاب منهج السالكين في الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نعم. السعدي رحمه الله.
نعم.
وكتاب الأجرومية. نعم. لأبو عبد الله بن داود الصنهاجي. نعم.
رحمة الله عليه متن الأجرومية.
إن لم يتوفر ورقيا هل ممكن موجود على الإنترنت؟
موجود على الإنترنت يعني يطبع مثلا بداية المتن ويتابع معنا إن شاء الله في كل يوم خميس إن قدر الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء
في أي مكان يجد يعني مثلا في مكتبات مشهورة على الإنترنت أو مواقع مشهورة.
لا أدري والله لكن هو إذا كتب الاسم
بيجد.
سيجد إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم والله
يكرم. الله في وزن حسن.
جزاك الله خيرا.
وإياكم أيضا أعزائي المشاهدين والمشاهدات انتهى وقت الحلقة سريعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.